الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دعا قائد الثورة الإسلامية الشعوب الإسلامية خاصة الشباب وعلماء الدين والمثقفين والأحزاب السياسية إلى أن يعوضوا عن الماضي المخزي وأن يقاوموا ضد الغطرسة والتدخل والممارسات الشريرة للقوى الغربية. ووصف آية الله السيد علي الخامنئي في ندائه بمناسبة أيام الحج صعود عناصر الصحوة والمقاومة خاصة في فلسطين واليمن والعراق بأنها تبعث على الأمل، مشيرا إلى الوعد الإلهي الصادق بنصرة المجاهدين، مؤكدا ضرورة عدم التقليل من رسائل الحج ومن أهمها المقاومة ضد القوى الشريرة. أكدت بكين استعدادها للتعاون مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، مضيفة أنها ستواصل دعم الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على سيادتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة. وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني شدد وانغ إي على أن بلاده ستواصل الدفاع عن التعددية والعدالة على مستوى العالم ومعارضة الأحادية والبلطجة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المواقف الأمريكية أدت إلى التأخير في إحياء الاتفاق النووي، ولا بد من انتظار تشكيل الحكومة الجديدة في إيران لاستئناف مفاوضات فيينا. وأضاف سعيد خطيبزادة أنه في حال التزمت أمريكا بتعهداتها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن فإن إيران أيضا ستعهد إلى التزاماتها، مشيرا إلى طرح الأوروبيين مشروعا للعودة إلى الاتفاق النووي، غير أن طهران لن تقبل بأي زيادة أو نقصان فيه. قال الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي إن المثقفين الأفغان سيحبطون مؤامرات الأعداء والقوى الأجنبية. وفي مؤتمر أفغانستان السلام والأمن المستدام الذي أقيم في طهران أكد ولايتي دعم إيران للشعب الأفغاني من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية، مشيرا إلى أن تاريخ أفغانستان شاهد على صمود شعبها بوجه قوى الاستعمار. اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم ساحة المسجد الأقصى وقاموا بتدنيسه، فيما أوصى رئيس حكومة الاحتلال باستمرار حماية الجيش لاقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك. وأغلق الجيش الصهيوني أبواب المصلى القبلي للمسجد الأقصى لحماية المقتحمين، واعتقل عددا من المصلين الفلسطينيين الذين رفعوا أصواتهم بالتكبير احتجاجا على ممارسات الاحتلال التعسفية. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرة الشاحنات المحملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الحسكة. نفذت الشرطة الاتحادية في العراق عمليات استباقية وعثرت على صواريخ وعبوات ناسفة وقنابر هاون في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وأعلنت قيادة الشرطة في بيان أن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات بوزارة الداخلية نفذت عمليات تفتيش بقضاء حويجة وتمكنت من ضبط صواريخ وقنابر هاون وعبوات ناسفة تم تفكيكها وإتلافها. قالت منظمة العفو الدولية إن المعتقل السياسي الشيخ حسن مشيمة يعاني الإهمال في سجون النظام البحريني، معتبرة أنه من أهم المعتقلين في العالم. نظمت القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تجمعا حاشدا لإعلان النفير العام ردا على استمرار دول العدوان في التصعيد وخرق اتفاق السويد بقصف المدنيين العزل. انتهى الموجز، في أمان الله.
إن من أروع صور الحضور للمسلمين في ساحات المواجهة مع الاستكبار العالمي هو التجمع المليوني في موسم الحج، فهل من العدل التفريط بمثل هذا الاجتماع وعدم استغلاله في حل مشاكل العالم الإسلامي ورفع الظلم والإجحاف عن المسلمين في كل مكان؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الثامن من ذي الحجة عام 60 للهجرة خرج حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متوجها بأهل بيته وأصحابه إلى الكوفة في العراق، وذلك بعد رفضه لمبايعة الأموي يزيد بن معاوية. وكان الإمام الحسين عليه السلام قد ترك المدينة قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر متوجها إلى مكة المكرمة لينطلق منها إلى الكوفة بالعراق، مستغلا تواجد الجماهير المسلمة عند بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج ويكشف فيه عن زيف النظام الأموي وظلم يزيد بن معاوية، إذ كان أهل الكوفة قد أرسلوا إلى الإمام آلاف الرسائل طالبين منه التوجه إلى الكوفة لتولي قيادة المسلمين وإسقاط النظام الأموي الظالم. وجاء انتخاب الإمام هذا اليوم للخروج من مكة للفت الأنظار إلى مهمته في سفره إلى الكوفة والأسباب التي دعته إلى هذا السفر. في الثامن والعشرين من شهر تير عام 1333 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من تموز يوليو عام 1954 ميلادي، ولد في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة الشهير آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. وقد ترعرع محمد حسين كاشف الغطاء في عائلة تخرج منها عدد كبير من العلماء والفضلاء، وبدأ بدراسة العلوم الدينية الابتدائية في ريعان شبابه، ثم انتقل لدراسة الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء عصره كالآخند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ محمد باقر الإصطهباناتي والشيخ محمد رضا النجفي آبادي والشيخ محمد حسن المامقاني والشيخ محمد تقي الشيرازي. وكان الشيخ كاشف الغطاء يولي اهتماما بالغا بإعداد وتربية طلاب العلوم الدينية وعقد الاجتماعات لنشر علوم الدين، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي والسيد إسماعيل الحسيني المرعشي والشيخ عبد الحسين الأميني، كما زار العديد من البلدان الإسلامية وألقى محاضرات في الكثير من الجامعات والمراكز العلمية في مصر وإيران وفلسطين، إضافة إلى أنه لعب دورا فاعلا في إثراء الحركة الثقافية والوطنية في العراق، إذ شارك في الجهاد لتحرير العراق من الاحتلال البريطاني في فترة الحرب العالمية الأولى. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد حسين كاشف الغطاء أصل الشيعة وأصولها ونبذة من السياسة الحسينية والعبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية وصحائف الأبرار في وظائف الأسحار ومبادئ الإيمان في الدروس الدينية والتوضيح في بيان ما هو الإنجيل. وأخيرا وفي 19 من تموز يوليو عام 1979 ميلادي، انتصرت الثورة النيكاراغوية ضد نظام حكم الدكتاتور سوموزا الذي كان مدعوما بشدة من أمريكا، وقد تولى الدكتاتور سوموزا مقاليد الحكم في نيكاراغوا عام 1967، واندلعت مع توليه الحكم موجات الاضطرابات والاعتراضات الشعبية لتعم كافة أرجاء البلاد. وفي الأعوام الأخيرة من السبعينيات تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية وسقطت أكثر مدن البلاد بيد الجيش والقوى الشعبية، وقد قتل في الثورة النيكاراغوية أكثر من 40,000 شخص وتشرد أكثر من 200,000 آخرين. وفور انتصار الثورة قامت أمريكا بمد الجماعات الإرهابية من الميليشيات المسلحة بالسلاح والأموال للإطاحة بالثورة والقيام بالعمليات الإجرامية لإيجاد الرعب بين أبناء الشعب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تتقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغذ بأصلاب الشرفاء ساجدة كل معانيه العصمة كل معانيه العصمة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المقاومة أعادت القضية الفلسطينية إلى موقعها الحقيقي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال برنامجنا هذا مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا مع الشهداء. بعد هذه الفقرة سنتوقف إن شاء الله عند فقرتنا الحوارية واستضافتنا لضيف كريم يتحدث في إطار البرنامج. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نستمع ونتوقف عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. وبعد فقرتنا واحة الصبار سنكون إن شاء الله بإزاء فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات نستمع إلى فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء القضية الفلسطينية.
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. نتعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرخي والد الشهيد أحمد السرخي.
نعم حجي، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه، الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة يعني.
نعم.
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم استشهاده اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات. ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، واتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، لأن الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، وصاوب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على المستوى الحدود، شايف كيف؟ فراقبوا مراقبة جامدة يعني، حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم. أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه 5 دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتم دخلتم في الديوان، من الديوان طلعتم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي ولادي وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو: كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص 4 مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كان فيها زفافه كان على الحدود بقنص الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير.
يا شهيدا رفع الله به يا شهيد، جبهة الحق على طول المدى يا شهيد، سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد، هاديا للركب رمزا للفداء يا شهيد، سوف تبقى في الحنايا عالما يا شهيد، هاديا للركب رمزا للفداء يا شهيد، ما نسينا ما نسينا.
من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي، ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم حج والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون في المية، لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف؟ في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة فضربت كشاف من الدار كلها، عملت ضوء كامل يعني، لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هي. فجبت الصبحيات وحضرت وقلت له هيك 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 حصل.
نعم.
قال لي طول الليل أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم.
نعم.
شايف كيف؟ فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني، قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم حج، يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية.
نعم.
كانت المنطقه يعني شبه ملغومه يعني كامله. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس، فحقا فجيت وهو دفعتي للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى، وأنا في الطريق جماعة اللي هم بتصلوا بيقولوا عظم الله أجرك، بقول له إيش بتقول إيش تحكي يا راجل، أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوبة وهو مستشهد رحمة الله.
لحظتها حاج شريف، يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابني أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض، في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا. مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم، وأنتم
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين. نعم. في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات، ففلسطين أغلى من الجميع. وعلى هذا النهج سار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الثرى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد أحمد السرحي، فهنيئا لك الشهادة يا أحمد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
وافر التحية نقدمها لحضراتكم السمعين الأفاضل، وفي ظل لقائنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحديث: المقاومة عادت القضية الفلسطينية إلى موقعها الحقيقي. إليكم التساؤلات التالية: لماذا راهن المتطوعون على بقاء الاحتلال والقبول بالتعامل معه؟ هل تمكن الشعب الفلسطيني ومقاومته من إرجاع القضية الفلسطينية إلى مكانتها الحقيقية؟ وهل إن الاحتلال سيتمكن من المواصلة بعد معركة سيف القدس وما حققت المقاومة الإسلامية الفلسطينية؟ نعم نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة. الماضي أو راهن الكثيرون على أفول نجم القضية الفلسطينية وأنها صارت من الماضي، ورفعوا شعارات تدعو إلى القبول بالأمر الواقع والتعامل مع الاحتلال الصهيوني كجسم شرعي في عالمنا الإسلامي. ولكن ومع أن بعض المراهنين ذهبوا إلى أكثر من ذلك بتجميد الاحتلال والتغني بها، ووصلت الأمور إلى حد الإساءة إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة والتي نعتوها بالإرهاب وبضرورة استئصالها، قامت أيضا بعض الدول المطبعة بالتباهي بأنها زوجت بناتها المسلمات من الإسرائيليين. لكن وكما يقول المثل الشعبي، إن الشمس لا تغطى بغربال، ففي فلسطين ستبقى أرض إسلامية، وللفلسطينيين مهما طال الزمان فلا بد للحق أن ينتصر في النهاية. وأن المقاومة الإسلامية اليوم عادت وبقوة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، رغم أن في المتخاذلين، فاليوم نشاهد بالصور الحية النقل النوعية التي وصلت إليها المقاومة الفلسطينية الباسلة في قصف عمق بما فيها القدس، حقيقة الكيان الأراضي المحتلة التي جاءتها الصواريخ، صواريخ المقاومة، بل إنها حتى فرضت حظرا للتجول في تل أبيب والمدن الفلسطينية المحتلة، وفرضت على سكانها من اليهود المبيت في الملاجئ. ولم تنتهي المقاومة عند معركة سيف القدس أيها الكرام، بل إن الشعب الفلسطيني قد عقد العزم على مواصلة مقاومته للاحتلال في كل مكان، ومواصلة معركة سيف القدس غير مكترث بما يقوم به المطبعون. وفي هذا السياق أصيب في الساعات الأولى من فجر اليوم 4 مستوطنين بعد استهداف سياراتهم بالحجارة بالقرب من باب العمود في القدس المحتلة، في حين تمكن شبان من إلقاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين غرب بيت لحم. وباعتراف وسائل إعلام الاحتلال إن مدينة القدس المحتلة تشهد حالة من التوتر والاحتقان بسبب الانتهاكات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك. وقد شهدت الأراضي المحتلة الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 65 نقطة بالضفة الغربية، بما فيها القدس، حيث تخللها عمليات وإطلاق نار بطولية، وكذلك إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة أدت إلى إصابة جندي بالرصاص قرب قلندية، ومستوطنين في القدس بينهم الحاخام اليهودي المتطرف شموئيل الياهو بعد رشق سيارته بالحجارة في بلدة الطور. وبصورة عامة، إن المقاومة الإسلامية الفلسطينية اليوم تقود الشارع الفلسطيني وتؤكد حقيقة جديدة وتثبتها قولا وفعلا، أن فلسطين لن تكون آمنة بعد اليوم لليهود المغتصبين، ولن يأمنوا فيها بعد اليوم. فمن الناحية الواقعية نشاهد أنه في كل الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تطورا جديدا لدى المقاومة، وإن كان متواضعا إلا أنه عظيم، وجهود جبارة في مقاومة ينفذها شعب محاصر منذ سنوات في قطاع غزة، ما يعني أن مراهنات المطبعين على أن الاحتلال بات حقيقة واقعة باءت بالفشل، وأن التاريخ أكد مرارا أنه منذ اعتراف الرئيس المصري بالاحتلال وحتى يومنا هذا نشاهد هذه التطورات في المقاومة الإسلامية في فلسطين، التي تمكنت من استرجاع القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة في العالم الإسلامي. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ من حيث انتهينا، حيث نرى أن المقاومة الإسلامية استطاعت وتمكنت من إرجاع القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة في العالم الإسلامي. وأرحب بضيفي رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في لبنان، في الشتات طبعا من لبنان، معنا الدكتور الشيخ محمد نمر أحمد زغموط. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. كيف تقرؤون فضيلة الشيخ أن المقاومة تمكنت من إرجاع القضية الفلسطينية إلى موقع الصدارة في العالم الإسلامي؟ وهل تعتقدون أن ما يحققه الشعب الفلسطيني في المواجهات ضد الاحتلال هو مستوحى من الانتصار الكبير في معركة سيف القدس؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعلى مستمعيكم.
حياكم الله.
وعلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس الشريفة وفي كل جبل وواد وسهل ونهر في فلسطين، من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. أحيي الواقفين الآن، المرابطين الآن في القدس، بحي الشيخ جراح وكل أحياء مدينة القدس المقدسة، أحييهم وأحيي كل فلسطيني حر يقف على على على, على حدود الله للعمل لاسترجاع كل فلسطين.
نعم.
من الغزاة، صهاينة اليهود، شذاد الآفاق، المفسدون في الأرض. أخي الكريم، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم.
وأقوال كثيرة قيلت أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والكيل لا يرده إلا كيلين. كل هذا الكلام هو كلام صحيح ومبارك، على الأخص قول الله عز وجل. إذن يا أخي الكريم، أهل فلسطين جربوا كل الطرق وجربوا كل الأمور التي تحاول أن تعيد لهم حقوقهم في فلسطين وتخرج صهاينة فلسطين. اتبعوا الادعاءات الشعوبية من عروبة وغير عروبة وكذا، ولكن بالنتيجة عرفوا أن هو المقاومة والقتال والإعداد والاستعداد في الإسلام هو الذي يعيد لهم حقوقهم، وهو الذي يسترجع لهم كامل ثراء فلسطين. لذلك الآن بعد سيف القدس الذي نصر الله به أهل فلسطين المقاومين المجاهدين، بعد سيف القدس قد تثبت للفلسطينيين أن لا يرد لهم حقوقهم إلا بالسيف، وهذا هو سيف القدس الذي سيعيد القدس إلى أهلها في فلسطين.
نعم.
كل الدعوات التي كانت شعوبية لتحرير فلسطين من هنا ومن هناك كلها خابت وباءت بالفشل.
نعم.
لذلك ليس لنا إلا الله وقتالنا والاعتماد.
نعم.
على الله.
طيب.
والاعتماد على أنفسنا
دكتور.
والاعتماد على إخواننا الذين يمدوننا بالمال والسلاح والرغيف، هم أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب دكتور، أنا أود
هؤلاء الحلفاء.
نعم.
وهؤلاء الإخوان هم الإخوان الحقيقيين لنا، وهم الذين يقفون معنا في ساحة القتال.
ودي أسألك دكتور عن تزامن تراكض بعض الدول العربية في هذه المرحلة لتعزيز التطبيع وفتح السفارات مع التصعيد الحاصل في الأراضي المحتلة، ومواصلة الشعب الفلسطيني مقاومته الباسلة.
كريم، الصهيونية العالمية.
نعم.
يعني هي أنجس وأخطر من إبليس.
أها.
لأن هؤلاء اشتروا ذمم من يحكم من يحكم جزيرة العرب. جزيرة العرب هذه والثروات التي بها كما نعلم
نعم.
أنها ثروات كلها للأمة الإسلامية والأمة العربية، ليس هؤلاء الحكام، هؤلاء أشباه الرجال الخصيان من 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 يسمون أنفسهم أمراء وملوك ومشايخ وسلاطين، إنهم إلا هم أدوات كانت أدوات كانت أدوات ثبتتها بريطانيا، والآن تستمر رعايتها الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية. لذلك الصهيونية العالمية والطغوط الأمريكي يضغط على هؤلاء لأنه إذا لم تقفوا مع اليهود لاحتلال كامل فلسطين سوف تبقوا على عروشكم ومستقبل أيامكم وثرواتكم في خطر. لذلك هؤلاء يطبعون رغما عن أنوفهم، ومنهم من هو يتمتع بهذا الدعم والرغبات، لأن الخيانة معششة في قلبه وفي رأسه وفي ضميره. أدول نصر الله فأنساهم أنفسهم. لذلك يعني نحن يعني لا نتكل عليهم ولا نثق بهم ولا نسمع لكلامهم ولا مشاوراتهم. وإن أرادوا أن يساعد الشعب الفلسطيني يمن على الشعب الفلسطيني كل من أعطيناك ونعطيكم. لا هؤلاء عملاء صغار خصيان أشباه رجال.
أحسنتم.
لذلك لا نعول عليه.
أحسنتم. الدكتور محمد نمر أحمد زغموط رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في الشتات من لبنان تحدثتم إلينا، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. إلى واحة الصبار.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا، دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد، الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي تكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد، لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجر علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، وليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده، ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر أمني، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها، لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهي نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم.
هو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعافي.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم، يؤكد الشعراء وكذلك الكتاب في كل مرة أنهم يستفيدون أفضل ما لديهم من كتابات شعرية وأدبية لإعلان القضية الفلسطينية ولتماشي معها. فشكرا جزيلا للزميل وائل يوسف وضيفه الأستاذ حازم البحيصي في هذه الفقرة.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا، وتبعد عنها حوالي 12 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل، والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء ويجتمع فيه الشهداء، وهذه الذكريات تكون حية في هذه الفقرة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
ألف تحية لكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، ونشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.